الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن أنواع الخمر سواء القديمة أو الحديثة وعن أضرارها، وتناولنا بشيء من التوسع هذه الأضرار حتى نعلم ما خطورة شرب الخمر. ثم ننتقل في هذه الليلة إلى بعض المعلومات التي تفيد حكم المواد الغذائية أو المشروبات والتي يدخل في صناعتها الخمر أو الكحول، وأيضا بعض أنواع المطهرات أو العطور إن شاء الله. حقيقة الغول، الغول هو ما يغتال الإنسان ويهلكه، يقال غاله واغتاله إذا أخذه من حيث لم يدري، وقيل الغول أن تغتال عقولهم، ولهذا قال الحق سبحانه وتعالى يصف شراب أهل الجنة لا فيها غول، أي لا تغتال عقولهم فتذهب هذه الخمر بها ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع. وقال الواحدي الغول حقيقته الإهلاك، فيقال غاله غولا واغتاله إذا أهلكه. والغول هو التسمية العلمية للكحول، والكحول اسم عام يطلق على جملة من المركبات الكيميائية لها خصائص متشابهة، وهو يتكون من ذرات الكربون والأيدروجين مع أصل أو أكثر من مجموعة الأيدروكسيل. وتنقسم الكحولات تبعا لتعدد هذه الأصول في الجزيء، فيقال كحولات أحادية الأيدروكسيل مثل كحول الميثيل أو الخشب، وكحول الإيثيل الذي يسمى كحولا فقط، وكحولات ثنائية الأيدروكسيل كالجيليكول، وكحولات ثلاثية الأيدروكسيل كالجيليسرين، وتختلف الكحولات في خواصها الفيزيائية والكيميائية كما تختلف بين سوائل وجوامد، وذلك في درجات الحرارة العادية. أنواع الغول أو أنواع الكحول، الكحول أنواع عدة، نذكر منها ثلاث: الكحول الإيثيلي وهو سائل مائع عديم اللون طيار ذو رائحة خفيفة شديد الميل للماء، طعمه حارق شديد وهو سام يحترق في الهواء ويتفاعل مع الأحماض والفلزات النشطة، ينتج عنه عادة أو ينتج عادة من تخمر وتخطير العصارات السكرية الطبيعية كالثمار والحبوب والخضروات والنباتات السكرية والنشوية، وتشمل المشروبات الغولية جميعها عليه بنسبة متفاوتة، فهو في البيرة من 4-8% من محتوى السائل، وفي الروم من 60-70% كما ذكرنا في الدرس السابق، وفي الكونياك من 45-60%، وفي الويسكي من 45-55%، وفي الشمبانيا من 18%، والفودكا 40%، والبراندي 50%. وهذا الكحول هو المسؤول عن إحداث السكر، هذا الكحول هو المسؤول عن إحداث السكر في هذه الأشربة وفي غيرها مما يدخل في محتواها. وأما المواد الأخرى التي تضاف إلى المشروب فهي التي تكسبه الطعم والرائحة الخاصة به. يبقى الكحول الإيثيلي هذا هو المسؤول عن السكر، كحول الإيثيلي. النوع الثاني من الكحولات الكحول الميثيلي، وهو سائل سام قابل للاحتراق والاختلاط مع الماء، ينتج من التقطير الجافي لبعض أنواع الخشب مثل خشب الزان، ولهذا فهو يسمى بكحول الخشب، كما ينتج بالتخليق من الاتحاد المباشر بين أول أكسيد الكربون والأيدروجين، ويستخدم كوقود أو مذيب لبعض المواد كما يستخدم في تحضير الفورمالدهيد، ولا يستخدم كشراب لأنه سام وقد يؤدي تناوله إلى حدوث الوفاة. النوع الثالث الكحول الأيزوبلوبيلي، وهو مادة سامة أيضا إذا استخدم في الشرب، إلا أنه يدخل في العمليات الكيميائية والصناعية، وجميع هذه الأنواع تحدث السكر. بعض الناس يقولوا أن الكحول الأولاني اللي ذكرناه اللي هو السبب الرئيسي في السكر هو الوحيد اللي بيسكر، لا، جميع أنواع الكحولات تحدث السكر، إلا أن منها ما يقصد للشرب ومنها ما لا يقصد لذلك كما قال أهل الاختصاص. أهم استعمالات الغول أو الكحول: يستعمل الكحول في الصناعة وخاصة في مجال الدواء كحافظ لبعض المواد نظرا لخاصيته في قتل الجراثيم والميكروبات، ومن ثم فإنه يحفظ هذه المواد لفترة طويلة دون نمو أي من البكتيريا أو الجراثيم أو الميكروبات فيها. ثانيا، يستعمل كمذيب لبعض المواد الخلوية والدهنية والمواد الطيارة التي تكسب الشيء المصنع طعما ورائحة مستصاغة، وكذلك يستعمل كمذيب للخلاصات النباتية التي يستخدم فيها النبات كمادة فعالة في الدواء ونحوه. ثالثا، يستخدم الكحول كسواغ لبعض المواد ذات الطعم غير المستصاغ لإكسابها طعما مقبولا، ويكثر استعماله على هذا النحو في الأدوية ليسهل على المرضى تقبلها. رابعا، يستعمل الكحول كذلك لإذابة المواد الطيارة التي تدخل في صناعة العطور والكولونيات. خامسا، يستعمل كمطهر للجلد أو للحقن قبل استخدامه أو لأماكن الحقن بصورة المعهودة أو بإضافة مستخلصات أخرى إليه. سادسا، تقوم بعض الشركات باستخدام الكحول في المستحضرات الصيدلية الخاصة بالأطفال بنسب عالية كمهدئ لهم ومساعد على النوم. تأثير الكحول على متناول: للكحول تأثيرات كبيرة على جسم الإنسان، من أهمها طبعا غير الأضرار اللي ذكرناها من قبل، دي تأثيرات لمادة الكحول كمادة مستقلة. الغول مركب سام يصنف في زمرة مثبطات أو مخدمات الجملة العصبية المركزية، فهو يعمل في الدماغ فعل المخدر أو المهدئ الخفيف، ويحرض على النعاس والنوم، وينتج التنبه الظاهري عن الفعل المخدر للغول على الأقسام التي يتحكم بها الدماغ، ثم يحدث تمددا بالأوعية الدموية السطحية، ويزداد تأثير الغول كلما زاد تركيزه في الدم، يزداد تأثيره على الإنسان، فإذا بلغ تركيزه فيه إلى 4 من 100% نسبة الكحول، لو وصلت إلى 4 من 100% في الدم، فإن هذا المقدار كاف لتعطيل المراكز العليا في المخ، وإذا ارتفعت نسبة التركيز إلى 15 من 100% فإن علامات التسمم تبدأ في الظهور، ويصاحب ذلك تعطل الفكر وقدرات العقل، وإذا بلغت النسبة 40 من 100% فقد المرء وعيه وأصبح عديم الشعور، فإذا تجاوز المقدار إلى 50 من 100% يعني 0.5%، تعطل المركز التنفسي وانتهى الأمر بالموت. نسبة بسيطة جدا من الكحول تؤدي إلى الوفاة المباشرة. ومن المعلوم أن للكبد وظائف، منها تطهير الجسم من السموم التي تدخل إليه أو تتكون فيه، وذلك بإخراجها مع البول أو إرسالها إلى المرارة، فإذا تسمم العضو من جراء الغول فقد وظيفته وأصبح خطرا على الجسم، إذ يتأكسى 90% من الغول إلى ثاني أكسيد الفحم، حيث يتحول إلى مادة الاستلدهايد الشديدة السمية التي يؤدي وجودها في الدم إلى القيء وضيق التنفس وهبوط ضغط الدم، كما أن تناول الغول يمنع الكبد من تخزين السكريات والفيتامينيات الضرورة للبدن، ومع الزمن يتشبع الكبد وتخرب خلاياه على نحو ينتهي عادة بالوفاة. ثالثا، يحدث تناول الغول تهيجا بالأغشية المخاطية لجدار المعدة فتزيد من إفراز حامضة، وتعجز عن هضم المواد الزلالية، ويحول الغول دون امتصاص الجسم لعناصر الأطعمة المختلفة التي تدخل إليه، ويعرض المعدة للإصابة بالقرحة والتهابات المعدية المختلفة. رابعا، يؤثر تناول الغول على البنكرياس فيصيبه بأمراض عدة، من التهاب الحاج الدموي والتهاب تحت الحاد والتهاب المزمن. خامسا، يترتب على تناول الغول تمدد الأوعية الدموية وغلظها حتى تنسد أحيانا فيفسد الدم في الأعضاء كلها أو في بعضها، وينشأ عن ذلك الإصابة بالغرغرينة، ويحدث الغول تصلبا بالشرايين فيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإصابة عضلة القلب بالاعتلال، كما أنه يحدث تحللا مائيا في خلايا القلب وامتلاء الفراغات بينها بالأديمة، ويضعف الغول نشاط خلايا الدم ويفسد عملها، ويلحق الضرر بالكرات الدم، ويقلل من دور تحويل المواد السكرية والدهنية إلى طاقة وماء، مما يسبب نقصا في تركيز السكر في الدم ويحدث الإغماء نتيجة لذلك. ثالثا، يحدث تناول الغول كذلك زيادة في سرعة التنفس وسعته، مما يترتب عليه إضعاف مرونة الحنجرة والتهابها، ويهيج شعب التنفس وتضرا الرئة، أي تصاب بالضرن أي بالسل، ويؤدي الأمر إلى الإصابة إلى السل الرئوي. بعض الأغذية التي تحتوي على الغول: يضاف الكحول إلى بعض الأطعمة لإكسابها نكهة ومذاقا مستساغا، كما يستعمل في إذابة الزيوت الطيارة التي تدخل كمكسبات للطعم والرائحة في المواد الغذائية، أو لتحضير الملونات التي تضاف إليها. وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد عبد السلام: ينتج الكحول عادة بكميات صغيرة في سياق إنتاج العديد من الأطعمة كالعجين المتخمر ومنتجات الألبان المتخمرة، ينتج ذاتيا دون صنع، ولا تكاد كمية الكحول الناتجة في هذه الحالات تزيد عن 5% أو 50%، كما أن مختلف عصائر الفواكه تحتوي على كمية من الكحول تصل أيضا إلى 0.5%، ولكنها تعتبر مشروبات غير مسكرة خالية من الكحول، اللهم إلا عصير العنب الذي قد تصل فيه نسبة الكحول 1%، ومع ذلك فإنه يعتبر شرابا غير مسكر. ويضاف الكحول عمدا، من هنا الكلام، ويضاف الكحول عمدا إلى مجموعة من الأطعمة والأشربة لإكسابها نكهة معينة ومذاقا مميزا يستسيغها المستهلك، وتضاف بعض المسكرات القوية كالروم والبراندي والكونياك وما إلى ذلك إلى المواد مثل الآيس كريم وأنواع أخرى من الحلوى والعصائر وما شابهها، وحشو أنواع من الشوكولاتة والفواكه المسكرة والمشروبات غير الكحولية، كما تضاف أنواع الكحول القوية والضعيفة إلى اللحوم وأطعمة البحر وغيرها من أطباق أثناء الطهي أو القلي أو أثناء إعداد أنواع أخرى من الطعام. ويتبخر الكحول عادة أثناء المعالجة الحرارية، إلا أنه يخلف نكهة ومذاقا يستسغهما المستهلك. والكشف عن وجود الكحول القوي في حشو الطعام أمر سهل، أضف إلى ذلك أن الجهات المنتجة ملزمة بإدراج الكحول في إعداد مكونات المنتج، يعني تكتب اسمه من ضمن مكونات المنتج مهما تكن الكمية المستخدمة منه. ومن الصعوبة بمكان أن يكشف عن وجود الكحول الذي يضاف عادة أثناء الطهي أو القلي وبعدهما، أما الكحول المضاف إلى الأشربة فيسهل الكشف عنه في المختبر. انتهى كلام الدكتور محمد عبد السلام. ويقول الدكتور محمد الهواري: هناك بعض السوائل التي لا تعتبر في عداد الأغذية تستخدم لاستخلاص أو لإذابة المواد الغذائية، وتدخل ضمن تركيب المنتج الغذائي،
من أشهر هذه السوائل نذكر الغول الذي يسمى عادة الغول الإيثيلي أو إيثانول، وغالبا ما يتم استعماله في تحضير الملونات أو المنكهات. ومن المركبات المسموحة في هذه الصناعات الغذائية نذكر أيضا كحول الأيزوبلوبيلي. ويقول الدكتور أحمد رجائي: يدخل الكحول في بعض المواد الغذائية مثل المشروبات الغذائية الغازية لكي يذيب الزيوت الطيارة التي تدخل كمكسبات للطعم والرائحة وبعض أنواع الشوكولاتة. كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أنه المواد الطيارة التي تستعمل لصناعة جميع المشروبات الغذائية لابد من إذابتها في الكحول، وقلنا بأن النسبة التي تدخل في ذلك نسبة ضئيلة لهذه الإذابة، فإذا شرب الكثير من المواد الغذائية من المواد الغازية فهي لا تسكر بحال من الأحوال، ولذلك أحل شربها أهل العلم، بالرغم من أنه يدخل في صناعتها كما قلنا مادة الكحول، ولكن مادة الكحول المستخدمة فيها نسبة قليلة ضئيلة لا يسبب الشرب الكثير منها سكرة. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. اتفق الفقهاء على حرمة كثير الخمر المتخذة من ماء العنب وقليلها لغير ضرورة إليه، ويدخل في هذا الحكم ما صنع حديثا من تقطير المتخمر من عصير العنب كالكونياك والبراندي، فإنه يعد خمرا باتفاق الفقهاء، لأن هذا التقطير لا يكون إلا بعد غليان السائل واشتداده وصفاؤه بعد قذفه بالزبد، فهو خمر عند أبي حنيفة الذي تشدد في هذه المسألة وقال لابد من أن يقذف بالزبد، ويعتبر القذف بالزبد قيدا فيما يطلق عليه اسم الخمر عند الأحناف، وهو كذلك خمر عند صاحبي حيث لا يشترط القذف بالزبد. وجمهور أيضا الفقهاء الذين لا يشترطون ذلك في مسمى الخمر. واستدل لحرمة تناول قليل الخمر وكثيرها بما يلي: استدل أهل العلم على حرمة تناول قليل الخمر وكثيرها بما يلي: أولا القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قد جاء التحريم في هاتين الآيتين من عدة وجوه: أن الآية الأولى صدرت الجملة فيها بإنما التي تفيد الحصر، وقرن الخمر والميسر بعبادة الأصنام، ووصفت بأنها رجس، وغير المحرم لا يوصف بأنه رجس، كما وصفت بأنها من عمل الشيطان، والشيطان لا يتأتى منه إلا الشر المحض، فهذا دليل على أنها محرمة في نفسها، وقد أمر الحق سبحانه وتعالى باجتنابها في الآية، والأمر بالاجتناب يفيد الوجوب، وجعل سبحانه وتعالى اجتنابها فلاحا. وإذا كان الاجتناب كذلك كان الارتكاب خيبة ووبالا. ومن مؤكدات التحريم أيضا وقوع العداوة والبغضاء بين أصحاب الخمر وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة، قوله سبحانه وتعالى في نهاية الآية: فهل أنتم منتهون، هو من أبلغ ما ينهى به عن شيء محرم. ثانيا السنة النبوية. حديث الأول: روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، راوية خمر يعني وعاء فيه خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ يعني ذكر صلى الله عليه وسلم نص التحريم هنا في الحديث: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فصار أناسا يعني تكلم مع بعض الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما صررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، من الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادة وهو وعاء من الجلد كان فيه الخمر حتى ذهب ما فيها، أي أراقه على الأرض. هذا الصحابي. حديث الثاني، رواه مسلم عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر، أي أنه إذا أسكر الشيء أطلق عليه اسم الخمر، وكل خمر حرم بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا مفيش نوع من أنواع المسكرات بحال من الأحوال لا نقول عنه إنه مش خمر كما يقول الأحناف، وإنما كل مسكر فهو خمر وهو حرام بنص كتاب الله. وفي رواية: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. كذا وكل خمر حرام، كل مسكر حرام. الحديث الثالث، رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر. الفضيخ عرفناه أنه هو البلح لما بيبدأ يعني في أول عمره، سواء كان أخضر أو أحمر لسه ما استواش، وتمر. فأتاهم آتٍ فقال: إن الخمر قد حرمت. البصر هو اللي من الني من بداية ظهور البلح، لكن الفضيخ والمكسور منه، فضيخ والمكسور. فأتاهم آتٍ فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرة فاكسرها. دخل عليهم وهم بشربهم واحد من الصحابة فأخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بتحريم الخمر، أو قرأ عليهم الآيات التي تدل على تحريم الخمر. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرة فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت، أي تكسرت هذه الجرة فنزل منها الخمر. الحديث الرابع، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه في هذا الحديث، طبعا اللي ذكرناه منذ قليل، ورد النص إن الخمر قد حرمت. الذي أتى عليهم ودخل عليهم ذكر لهم أن الخمر قد حرمت. حديث الرابع، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. حديث الخامس، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. والفرق مكيال يسع 16 رطلة، وإذا كان رطل المدينة 424.25 من 100 جرام، فإن مقدار الفرق 6468 جرام تقريبا، يعني في حدود 6.5 كيلو أو القريب من ذلك. هذا هو الفرق. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. طبعا في إنسان يقدر يشرب 6-7 لتر؟ صعب. يعني اللي بيشرب لتر، يعني لتر مية، بالعافية لو استطاع انه يوصل للتر المية، فكون انه يشرب 6-7 لتر طبعا دي شبه مستحيل. ولو انه شربها فسكر منها فالقليل من هذا المشروب يكون محرم، فهو خمر وهو مسكر فلا يجوز شرب. حديث الثالث، روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصمها وحاملها والمحمولة إليه. واللعن لا يكون إلا فيما حرم، فيش حاجة تبقى فيها لعن إلا في الحرم. حديث السابع، رواه أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: أهرقها. مين اللي بيسأل؟ أبو طالح بيسأل مين؟ بيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول له إن في أيتام عندهم خمر، أيتام عندهم خمر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها. قال أفلا أجعلها خلا؟ هل لا تسمح لي يا رسول الله أن أحول هذه الخمر الخاصة بالأيتام إلى خل؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. معنى ذلك أنه طلب إراقتها وإن كانت لأيتام، وإن كان مالا لأيتام، طالما أنها حرمت فلا يجوز بحال من الأحوال الاستفادة منها والانتفاع بها، الاستفادة منها، لأنه لما هنحولها الخل ممكن الاستفادة منها ولا لا؟ استفاد منها. فلو كان صلى الله عليه وسلم سمح بذلك لقلنا بأنه يستفاد من الخمر في أي شيء غير الشرب. افهم فقه هذا الحديث. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يسمح باستعمال هذا الخمر في تحويلها وفي تصنيع الخل، فظهر لنا أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يستفاد من الخمر في شيء، وإنما المطلوب من أي إنسان عنده خمر يعمل فيها إيه؟ يحرقها، يكبه، يرميه، لا تمكث في بيته بحال من الأحوال. لأن الصحابة عندما نزلت الآية كله كسر ورمى في الشارع، فهذا يدل على التخلص وسرعة التخلص من الصحابة لهذه الخمور التي كانت في البلاد. ولو كان من الممكن الاستفادة منها بشيء كوقود أو علاج أو ما إلى ذلك لأمرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك حتى لا يكون إضاعة للمال. فكون المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بالإراقة فهذا يدل على أمرين، أو استنتج أهل العلم من ذلك أمرين. الأول منهما عدم جواز أو إبقاء الخمر والاستفادة منها في بيوت المسلمين بأي شكل من الأشكال. والأمر الثاني على نجاسة هذه الخمر. استنتج بعض أهل العلم أن الخمر نجسة بنص هذا الحديث. وهذا يعني عدم الاستفادة من المحرم، ولا يعد هذا ضياع للمال، وإنما هو للتخلص من الحرام. ثامنا، أو الحديث الثامن، روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. شبهه صلى الله عليه وسلم بعابد الوثن. ومعنى ذلك عابد الوثن هذا جائز ولا شرك بالله؟ شرك بالله. فتشبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بعابد الوثن هذا يدل على تحريم الخمر. الحديث التاسع، روى أيضا أي ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر. لا يدخل الجنة أي مع أول الداخلين مدمن خمر. الحديث العاشر، روى أبو داود وابن ماجه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. وفي رواية: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. والنهي يفيد التحريم. وهذا الحديث الأخير يرد على الأحناف في قولهم إنه الخمر من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وفقط، هذا يرد عليهم، وإنما الخمر عديد صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي ذكرها في هذا الحديث، فدل أن الخمر من أصناف متعددة ولا يقتصر بحال من الأحوال على ماء العنب. الدليل الثالث، الإجماع. ذكرنا الأدلة من كتاب الله، أدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث كثيرة ولكن اكتفينا بهذه المجموعة فقط. والإجماع، قال ابن قدامة في المغني: أجمعت الأمة على تحريم الخمر. حكم عين الخمر، حيث يعتبر الغول خمرا، الكحول يعتبر خمرا، وحيث أن الخمر كما بينا حرام، ولكن هل هي نجسة أم طاهرة؟ خمر ده نجس ولا طاهر؟ اختلف العلماء في حكم عين الخمر على مذهبين. نقطة دي مهمة يا إخوة، لأنه بيترتب عليها أشياء كثيرة جدا في حياتنا، أنه بنفاجأ نلاقي شيخ يقول الخمر طاهر، فاجأ نلاقي شيخ يقول الخمر نجس، والناس احتارت في هذه المسألة لدرجة طبعا أنه واحد يبطل الصلاة بوضع العطور اللي فيها كولونيا على الإنسان إن كانت الخمر نجسة والكحول نجس. فإذا وضع الإنسان هذه النجاسة عليه على ثيابه وعلى بدنه أثناء الصلاة، تبقى الصلاة صحيحة ولا بطلة؟ تبقى بطلة لو نجس، لكن لو طاهرة خلاص. لكن لو وصلنا إنه هذه الخمور نجسة، ففي هذه الحالة لا يجوز بحال من أحوال أن احنا نضع مثل هذه الأشياء في الصلاة، فإنها تبطل الصلاة، لأنه طهارة الثياب والبدن والمكان شروط لصحة الصلاة. المذهب الأول يرى أصحابه أن الخمر نجسة، وإلى هذا ذهب الحنفية الذين يرون أنها نجسة نجاسة مغلظة كالبول والدم. الأحناف عندهم النجاسة إما مغلظة وإما مخففة، فيرون أن الخمر نجسة نجاسة مغلظة، وهو مذهب المالكية وجمهور الشافعية. يعني في بعض الشافعية شذوا وقالوا ما هيش نجسة، لكن جمهور الشافعية قالوا ما نجسة. وإليه ذهب الحنابلة وابن حزم الظاهري، الأمال مين اللي بقى؟ وقد نقل الغزالي الإجماع على نجاستها. تاني، المذهب الأول اللي بيروا إن الخمر نجسة ذهب إلى ذلك الحنفي، وهو مذهب المالكية وجمهور الشافعي، وإليه ذهب الحنابلة وابن حزم الظاهري، وقد نقل الإمام الغزالي الإجماع على نجاستها، واستدلوا على نجاستها بما يلي. أولا القرآن الكريم، قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وصف الحق سبحانه وتعالى الخمر بأنها رجس، وهو النجس الخبيث المستقذر، وقد يقال للنتن والأقذار رجس، فأفادت الآية نجاسة الخمر. قال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، سورة الإنسان. دلت الآية بمفهوم المخالفة لصفة الشراب على نجاسة الخمر، إذ لو كانت طاهرة لفات الامتنان من رب العزة سبحانه وتعالى على أهل الجنة أن يكون شرابهم يوم القيامة شرابا طهورا. لو كان شراب الخمر شراب طهور يبقى الفرق، لكن خمر الجنة هي اللي طهور. فلما امتن المولى سبحانه وتعالى على أهل الجنة بأنه سقاهم شرابا طهورا، فدل ذلك على أن شراب الخمر في الدنيا نجس أو نجاسة، ليست بطاهرة، لأنه عكس الطهارة إيه؟ النجاسة. وقد عبر الحق سبحانه وتعالى بكلمة طهورة للمبالغة في طهارته بخلاف خمر الدنيا. ومما يؤيد هذا أن الأوصاف التي مدح الله تعالى بها خمر الآخرة منتفية عن خمر الدنيا، كقوله سبحانه وتعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وكقوله تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وذلك بخلاف خمر الدنيا التي تغتال العقول بما اشتملت عليه من الغول، وأهلها يصدعون عنها أي يصيبهم الصداع، وينزفون أي يسكرون فتذهب عقولهم من شربها. فشرب الخمر في الدنيا له مواصفات غير شرب الخمر في الآخرة، فلها مواصفات أخرى. ثانيا دليل الثاني على نجاستها هذه الأدلة من القرآن. من مفهوم الأحاديث التي وردت في إراقة الخمر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالإراقة، ومنها خمر الأيتام التي ذكرناها منذ قليل، فلو كانت الخمر طاهرة ما أمر صلى الله عليه وسلم بإراقتها، وإلا سيكون إضاعة للماء. لو كانت الخمر طاهرة ثم يستفاد بها في أي شيء طالما هي طاهرة، ليه الرسول أمر بإراقتها وهي خمر لأيتام؟ معنى ذلك أنها نجسة. ثالثا، ما ذكر من أنه إجماع، فقد ذكر سعدي أبو حبيب في موسوعة الإجماع قال: اتفق المسلمون على أن الخمر نجسة، اتفق المسلمون على أن الخمر نجسة، حكي عن ربيعة وداود أنها طاهرة، وهو شاذ، أي هذا القول من ربيعة وداود وصفوا أهل العلم بالشذوذ لأنه خالف هذا الإجماع الذي اتفق عليه المسلمون. نقل هذا سيدي أبو حبيب عن بداية المجتهد، عن ابن رشد في بداية المجتهد، ونقله عن ابن قدامة في المغني، ونقله عن النووي في المجموع، كل هؤلاء عن أبي حامد الغزالي هو الذي نقل هذا الإجماع. وإحنا ذكرنا الآن المذاهب التي قالت بنجاسة الخمر، فوجدنا أن أكثر أهل العلم قالوا بنجاستها، والقلة القليلة كما سنرى الآن هي التي قالت بطهارتها. المذهب الثاني يرى أصحابه أن الخمر طاهرة، قال به ربيع، ونقله بعض العلماء عن الحسن البصري والليث بن سعد وقول المزني الشافعي. احنا قلنا معظم الشافعية قالوا بنجاستها، وحكي قولا لداود الظاهري، ونقل عن بعض متأخر المالكية، وقد رجح القول به الشوكاني والصنعان. الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني رجح القول بطهارة الخمر، وغيرهما من متأخري زماننا، بعض العلماء في هذه الآونة يقولون بطهارة الخمر خلافا لما ذكرناه لأهل العلم القدامى. واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي أدلتهم. أولا القرآن الكريم، قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فقالوا إن لفظة الرجس الواردة في الآية تعني المستخدر حسا ومعنى، وقد ورد ذكر الرجس في 9 آيات من القرآن الكريم، الآيتان 125 و145 من سورة الأنعام، والآية 71 من سورة الأعراف، والآيتان 95 و125 من سورة التوبة، والآية 100 من سورة يونس، والآية 30 من سورة الحج، والآية 33 من سورة الأحزاب، بالإضافة إلى الآية التي نحن بصددها 90 من سورة المائدة. ليس فيها معنى يظهر فيه معنى القطارة الحسية، إلا قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقوله تعالى في آية المائدة: رجس من عمل الشيطان، محمول على الرجس المعنوي، وهو ينصرف إلى جميع ما ذكر في هذه الآية من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فلفظ رجس خبر عن كل ذلك لأنه المتبادر إلى الفهم من العبارة، ولأنه الأصل في الإخبار عن المبتدأ وما عطف عليه، ولأنه في الأنصاب والأزلام يوافق قول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان في آية الحج، إذ الأنصاب والأزلام من لوازم الأوثان. ورد أصحاب المذهب الأول على هذا الكلام بما يلي، يعني أصحاب المذهب التاني بيقولوا أنه مش كلمة ريكس تعني النجاسة الحسية، واستشيروا بهذه الآية، مع أن في المذهب الأول اللي قالوا بالنجاسة استشيروا بنفس الآية وقالوا فيها النجاسة من عدة وجوه. فردوا على هؤلاء بقولهم إن كلمة ريكس تعني نجاسة العين في كل ما جاء في آية المائدة فما أخرجه نص أو إجماع خرج، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته. كلمة ريكس بيقولوا بيرد عليهم بيقولوا كلمة ريكس بتأتي في اللغة لتدل على النجاسة، فلا نستطيع أن نخرجها عن النجاسة الحسية إلا بنص أو إجماع، ولا نص ولا إجماع في هذه المسألة، فكيف نعدل عن النجاسة الحسية إلى النجاسة المعنوية بمجرد الرأي والاجتهاد؟ رد عليهم بهذا القول. ثانيا، استدل الذين يقولون بعدم نجاسة الخمر نجاسة حسية بالسنة النبوية المطهرة، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا بحرمة الخمر أرقوها في طرق المدينة، هو نفس الدليل اللي استدل به الفريق الأول، أرقوها في طرق المدينة، ذلك بما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به. قبل التحريم النهائي للخمر الرسول خطبهم وقال لهم كده. قال: فما لبثنا إلا قليلا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية يعني آية المائدة وعنده شيء منها فلا يشرب ولا يبع، خلاص انتهى، لا يشرب خمر ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طرق المدينة فسفكوها، سفكوا الخمر في الشوارع. وحديث أنس الذي رواه مسلم قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شربوهم إلا الفضيخ البصر والتم، فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال: فجرت في سكك المدينة الخمر، فقال أبو طلحة: فأهرقها، فأهرقتها. فلو كانت الخمر نجسة، بيقولوا بقى بيستدلوا من النص ده او النصوص اللي زي دي ان الصحابة رموا الخمر في الشوارع، بيقول لو كانت الخمر نجسة لما فعل الصحابة ذلك ولنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يقرهم عليه، بل هو الذي امرهم عن ذلك كما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن التخلي في الطرق، فدل هذا على ان الخمر طاهرة. بيقولوا طالما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ارموا الخمر في الشارع واسكبوها في الشارع واهرقوها في الشارع، معنى ذلك ان الخمر طاهرة. ليه؟ لانه لو كانت نجسة لكان خلاهم يتجنبوا الشوارع ويكبوها في اي مكان تاني بعيد عن الشوارع، لانها تنجس الشارع وتنجس المشيين في الشوارع. ده دليلهم من مفهوم هذه الاحاديث. اعترض بعض اصحاب المذهب الاول على ذلك فقال، ردوا عليهم وقالوا ايه: إن إراقة الصحابة الخمر في شوارع المدينة لا يعد دليلا على طهارتها، إذ الإراقة لا تعم الطريق، يعني لما هيكبوا الخمر في الشارع مش كل الطريق هيبقى خلاص، يعني الدنيا هتطفح خمر، بل يمكن التحرز عن الخمر فيها، لأن المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تكون نهرا أو سيلا، ولأن الصحابة إنما أرقوها في طرق المدينة لعدم وجود المجاري أو الآبار التي يهرقوها فيها، إذ الغالب في أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم، فيش دورات مية في البيوت، لأنهم كانوا يستخذرون من اتخاذها في بيوتهم، ونقلها خارج المدينة فيه كلفة ومشقة، يعني عشان يشتلوها ويودوها خارج المدينة في مشقة عليهم وتكلفة، فضلا عما في إراقتها على هذا النحو من التشهير بحرمتها وإتلافها حتى لا ينتفع بها أحد. وهذا الكلام منقول من الجامع لأحكام القرآن. ولو كانت طاهرة العين لانتفع بها الصحابة وما أمروا بإراقتها، طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها والصحابة نفذوا الأمر وأرقوها، معنى ذلك أن الخمر ليست بطاهرة. الدليل الثالث للذين يقولون بأن الخمر طاهرة، قالوا كلام عقلي، أنه لا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فالذهب محرم على الرجال لكنه طاهر، وكذلك الحرير والسم محرم شرعا لأنه قاتل إلا أنه طاهر، يعني ليس كل ما حرم تناوله أو لبسه فهو نجس، وإنما قد يكون طاهرا. واعترض بعض أصحاب المذهب الأول على ذلك فقال: إن القول بأن التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه، ولا يلزم من كون الشيء حراما أن يكون نجسا، كما هو الذهب والحرير بالنسبة للرجال، وكما هو الحكم في السم، فالجواب عنه أن قول الله تعالى رجس يدل على نجاسة الخمر. على تنجيس البول والعذرة، البول والعذرة ما فيش خلاف على نجاستهما، ما فيش واحد بيقول ان البول طاهر او العذرة طاهرة، الخرائط طاهرة، فيش واحد بيقول كده على بعض الارض، ولكن ما فيش نص، ما فيش نص يقول بان البول نجس، ولا في نص يقول ان العذرة نجسة. يعني في نصوص كثيرة تدل على هذا المفهوم، لكن ما فيش نص صريح بالقول بان البول نجس او العذرة نجسة. ده بيرد عليهم بيقولوا كده. والدم والميتة وغير ذلك ان هي الا الظواهر والعموميات الواردة في النصوص والاقيسة. وهذا الكلام ايضا منقول من الجامع لاحكام القرآن. الراجح من المذهبين، مذهب الاولاني اللي راجح اللي قال بالنجاسه، ولا المذهب الثاني اللي قال بالطهاره؟ ان الذي تركن اليه النفس هو ما ذهب اليه اصحاب المذهب الاول بعد الوقوف على ادله كل منهما، وما اعترض به على ادله الاخرى من نجاسه عين الخمر. اصحاب المذهب الاول يقولون بنجاسه عين الخمر، وذلك ايضا بما قاله العلماء بانها تطهر بالتخلل، فقد اتفق الفقهاء على انها تطهر اذا تخللت. فاذا قال العلماء انها تطهر اذا تحولت الى خل، معنى ذلك ان قبل ما تتحول لخل كانت ايه؟ نجسة، نجسة. طالما طهرت بالتخلل يبقى كانت ايه في اثناء ما كانت خمر؟ نجسة. طالما طهرت، هو فيه طاهر يطهر؟ ما الطاهر طاهر، لكن طالما انها تطهرت بالتحول الى خل يبقى اذا كانت نجسة من قبل فتحولت الى طاهر. واضح؟ بانها تطهر بالتخلل، فقد اتفق الفقهاء على انها تطهر اذا تخللت بنفسها، يعني بدون تنقل الناس، بدون تنقل الانسان، بدون صنع من الانسان. يعني اذا كانت من ابتداء التصنيع انك تريد ان تصنع الخل فمرت بكل تأكيد على مرحلة الخمورية، فهذا في هذه الحالة يعتبر هذا الخل طاهرا ويستعمل ولا شيء في ذلك. اما اذا كان عندك خمر وحولته بصنعك الى خل فهذا لا يجوز، وانما محرم ويصبح على حالته من الخمورية كما كان قبل التحول إلى الخل، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ذكرنا الحديث منذ قليل وقلنا أنه كان حتى خمر الأيتام، خمر الأيتام، ولم يسمح المصطفى صلى الله عليه وسلم بتخليله إلى خل أو تحويله إلى خل، فدل ذلك على عدم جواز تحويل الخمر إلى خل بصنع الإنسان. واضح يا أخوة؟ قد اتفق الفقهاء على أنها تطهر إذا تخللت بنفسها ودون معالجة، وذهب بعض المالكية والحنابلة والحنفية وابن حزم إلى أنها تطهر بالتخليل إذا عولجت. بعض المذاهب قالت بأنها أيضا تطهر إذا عولجت، ولكن يأثم فاعل ذلك، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك يبقى احنا لا يجوز لنا ان نحول الخمر الى خل بحال من الاحوال. وهذا يقتضي انها كانت نجسة قبل التخلل او التخليل، والا كان تحولها إلى خل غير مفيد لحكم جريد. واضح هذه النقطة؟ وعلى ذلك فإن الكحول لا سيما الكحول الإيثيلي الناشئ عن العصارات المتخمرة والذي يستعمل كثيرا من بين أنواع الكحول في تحضير الأطعمة والأشربة نجس العين. يبقى الكحولات نجسة العين. وعلى هذا اللي احنا رجحناه من أخوان العلماء والمسألة واضحة لأنه شبه إجماع. ما كانش إجماع، ما قلناش إنه إجماع، فإنه شبه إجماع. معظم أهل العلم قالوا بذلك وجابوا أدلة، والذين عارضوهم ما قويت أدلتهم أن تقف ضد أدلة من قالوا بنجاستها، بل فندوها يعني دليل دليل. وعلى هذا وتاك فلا يجوز تناول الأطعمة ولا الأشربة التي استعمل الكحول في تحضيرها لاحتوائها على مسكر، وهو إن كان قليلا، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تناول القليل من المسكر، نهي عن تناول الكثير منه في قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقوله ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. وما يستعمل من الكحول في إذابة الزيوت الطيارة التي تضاف إلى الأطعمة أو الأشربة لإكسابها الطعم والرائحة هو أكثر من ملء الكف، وكذلك فما يتبقى منه بعد التطاير فإنه أيضا كذلك. ولا حاجة إلى استعمال الكحول في إذابة هذه الزيوت المكسبة للطعم والرائحة لوجود البديل المباح، إذ يقول الدكتور الصيدلي أبو الوفا عبد الآخر إن الاستغناء عن الكحول كمذيب قد أصبح ممكنا بل ومفضلا، وذلك من خلال التوسع في استخدام الماء كمذيب تحت الظروف والوسائل المناسبة لذلك التي توفرت من خلال العلوم والتقنية والصيدلانية بجانب المذيبات الأخرى الحديثة. ويقول أيضا إن كان ما يقال في استخدام الكحول في الغذاء والدواء أنه توجد البدائل والوسائل التي تغني عنه أو تجعل استعماله في حكم الضرورة ولا ضرورة ولا حاجة إلى إضافة مكسبات الطعم والرائحة واللون إلى الأغذية المختلفة أصلا، فضلا عن استعمال الكحول في إذابتها أو استخلاصها لإمكان تناولها بدون هذه المكسبات، ولا تدعو الضرورة أو الحاجة إلى تناول مثل هذه الأغذية لوجود كثير من الأطعمة والأشربة المباحة التي لا تضاف إليها مثل هذه المكسبات. وقد صدرت توصياتان عن الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة بدولة الكويت في الفترة من 22-24-5-35 ميلادية. التوصية الأولى تقول لا يجوز تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور مهما كانت ضئيلة، ولا سيما الشائعة في البلاد الغربية كبعض الشوكولاتة وبعض أنواع المثلجات كالأيس كريم والجيلات والبوظة وبعض المشروبات الغازية، اعتبارا للأصل الشرعي في أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولعدم قيام موجب شرع استثنائي للترخيص فيها. والتوصية الثانية المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لا تذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك يجوز تناولها لعموم البلوى ولتبخر معظم الكحول المضاف أثناء تصنيع هذه المواد. موضح النقطتين دول. الكلام لما جينا نتكلم عن الخمر وإنه بيضاف لبعض المواد الغذائية قلنا إن كانت النسبة بتاعته قليلة بمعنى أن الكثير منه إذا شرب لا يسكر فمعنى ذلك أن إضافة هذه الخمر ولا تسمى أصلا خمر لأنها لا تسكر، أن إضافة هذه الخمر الخفيفة التي لا يسكر الكثير منها لا شيء فيه ويجوز، حيث أنه يتبخر أصلا ولا يؤثر على هذه المواد ولا يؤثر في آكلها ولا في شاربها. أما عند الكلام عن الكحول فالأمر اختلف بعض الشيء، فإن الكحول إذا شرب منه القليل يذكر مش الكثير، الكحول إذا شرب منه القليل يذكر لأن النسبة فيه كبيرة تصل إلى 70% أو أكثر، نسبة الكحول الموجودة بتصل التركيز بتاعها إلى 70%، وإحنا شفنا أكثر أنواع الخمر تركيزا هي 70% دي، أكثر أنواع الخمر تركيزا هي 70%، يعني البيرة قلنا من 4-8% فيها كحول، من 4-8%، لكن ده بنقول كحول صافي أهو، فأي نسبة توضع على هذه المأكولات أو المشروبات أصبحت إيه؟ محرمة. خلينا من النجاسة الآن، النجاسة دي بتفيد في أحكام معينة، أما الآن نتكلم على تحريم أكلها وشربها وبيعها، نتكلم في البيوع، يبقى بنقول في هذه الجزئية إنه لو السبيرتو أو الكحول وضع على أي مطعمات أو أي مشروبات ففي هذه الحالة وإن كان قليلا يصبح هذا المطعوم أو هذا المشروب محرم ولا مش محرم؟ محرم، لأنه وضع عليه خمر، وضع عليه كحول، والكحول أكثر أنواع الخمر إسكارا فوجب تجنبه، وجب تجنبه. فإذا وضع على أي شيء قلنا أنه هذا الشيء أصبح إيه؟ محرم، أصبح محرم، لا يجوز أن احنا نأكله ولا يجوز أن احنا نشربه ولا يجوز ان احنا نبيعه او نشتريه. واضح؟ دي التوصية الاولى. التوصية الثانية بتقول هناك بعض المشروبات اللي بيوضع عليها الكحول كمذيبات لبعض المواد قد عمت بها البلوى، وهذا الكحول الذي يوضع عادة ما يتبخر وبنسبة ضئيلة فأجازوا شربها، أجازوا شربها، وده اللي احنا ذكرناه في الدرس السابق وقلنا زي المواد الغازية، المشروبات الغازية زي الكوكاكولا والمشروبات الغازية. ففي الحالة دي التوصيتين، التوصية بتقول انه ما ينفعش ناكل الحاجات اللي وضع عليها كحول او نشرب الاشياء اللي وضع عليها كحول، ولكن التوصية الثانية بتقول لو كانت نسب بسيطة وعمت بها البلوى وأصبح لا يمكن التخلص منها حاليا فيجوز شربها لعموم البلوى بها، حيث أن عموم البلوى تنزل منزلة الضرورة كما ذكر بعض الأصوليين فيها. حكم التطهر والتعطر والتعقيم بالغول بالكحول، حكم التطهر والتعطر والتعقيم بالكحول. استخدم الكحول كمذيب للمواد الطيارة التي تضاف إلى المنظفات لإكسابها رائحة طيبة، أو التي تضاف إلى الروائح العطرية والكولونيات والليسونات ونحوها، كما يستخدم كمطهر لجلد الآدمي أو للحقن قبل استخدامها أو لإمكان الحقن بصورته المعهودة أو بإضافة مستخلصات أخرى إليه لخاصيته في قتل الجراثيم أو الميكروبات. وقد سبق أن علمنا أن الغول مادة مسكرة كما علمنا أنه نجس، وإذا كانت النجاسة كما عرفها بعض الفقهاء مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص في ذلك، فإن الكحول ولو كان قليلا يمنع من صحة الصلاة، وبعضه كحكم كله لو نقطة واحدة زي ما حطيت 100 نقطة، وبعضه كحكم كله يعني النجاسة قطرة من البول لو ضعتها على يدك لا يجوز الصلاة بها، زي ما بول كامل يكون على الثوب بتاعه. دي نفس الحكم بتاعه. وبعضه كحكم كله في ذلك. واذا كان الكحول لنجس العين فلا يجوز للمسلمين استعمال المنظفات التي استعمل الكحول في إذابة المواد الطيارة المضافة إليها، لأنه يكون استعمالا لنجس، سواء استعملت في تنظيف الثياب أو الأواني أو الطعام أو الشراب أو نحوهما، أو تنظيف البدن، كما لا يجوز استخدام المسلمين العطور التي تحتوي على الكحول للمعنى السابق وهو نجسته. وفي هذا الصدد يقول الدكتور أحمد عبد الآخر: أما عن العطور المحتوي على الكحول والتي تسمى كيلونيا أو ليسون أو إسبيري أو غير ذلك من المسميات الأجنبية الجذابة، فاسمها على وجه الحقيقة خمور معطرة. خمور معطرة دي اسمها الحقيقي. احنا بنهرب من اسمها ليه ونسميها بقى ليسون وبنسميها إسبيري وبنسميها كيلونيا؟ لا، ده هي خمرة بتعطر، لأنها عبارة عن الكحول مذاب فيه بعض الزيوت العطرية. فهل يقبل المسلم بعد أن يطهر جسده وثيابه أن ينجسها بهذه المستحضرات؟ يعني عشان المسألة توصل كويس، بنقول إن واحد قدامنا كده اغتسل وغسل جسمه بالكامل بالماء الطهور، ثم بعد أن اغتسل أتى ببول في إناء ووضعه على نفسه، هل يقبلها إنسان؟ طالما أن الحكم بنجاسة الخمر فهو بهذا التشبيه. ولذلك نصحنا منذ زمن بعيد بعدم استعمال الكولونيا كمان في تغسيل الموتى، بعد ما بيغسلوا الموتى يقوموا يحطوا على الميت، بعد ما خلصت نظافة وبعد ما خليته طاهر تقوم تنجسه بوضع هذه الكولونيات. وأن يقبل أن يترك الطيبات من خليط الزيوت العطرية الخالية من الكحول ليستعمل هذه المادة النجسة بعد أن علم بنجاستها. ولنعلم أن الانتعاش، خد بالك من الجزئية دي، ده دكتور بيتكلم في مجاله، ولنعلم أن الانتعاش الذي يحدث عقب استعمال الكولونيا أو الإسبيري أو الليسون هو بسبب استنشاق الكحول الذي ينفذ مباشرة من خلال الرئتين إلى الدورة الدموية والجهاز العصبي المركزي، ليحدث تأثير بالنشوة في عقل الإنسان. يعني هي مش مسألة إن الإسبيري مفضل عند الناس، لا، ده شيء بيذكر منه، مخه بينبسط من الحكاية، من الخمرة، خمر، فهو الناس بتظن ان هو مفيد، لا، ده هو عشان بيخلي فيه نشوة يبقى بيخلي الواحد، يا سلام، ده الاسبري ده مية مية مفيش احسن منه. ولا يجوز للمسلمين تطهير جلودهم او تعقيمها او تعقيم الالات الطبية التي يستعملونها او تستعمل في ابدانها بالكحول حال الاختيار بمزاجه، لأنه استعمال للنجاسة في أبدانه وتناول لها أيضا إذا طهر الجلد أو عطر به. إذ من المعلوم أن الكحول يمتص عن طريق الجلد ليحدث تركيزا في الدم، فتناوله والحال هذه يكون تناولا للمسكر ونجس من غير ضرورة أو حاجة. وبصدد استخدام الكحول كمطهر طهر للجروح والجلد وما إلى ذلك، يقول الدكتور أبو الوفا عبد الآخر: لقد بولغ في الحديث عن التأثير الموضعي للكحول كمطهر، وشاع استخدامه لهذا الغرض، وهو يعتبر بين المطهرات الموضعية ضعيفا. الناس فهما أن الكحول ده أصلا مطهر، ولا يعمل إلا بتركيز عال يصل إلى 70%، يعني تأثيره كمطهر يكون عند تركيز عالي جدا يصل إلى 70%، ويهبط أثره سريعا إذا قل أو زاد عن ذلك، ومن سلبيات الكحول كمطهر أنه يوقف نمو الجراثيم فقط ولا يعمل كقاتل لها، وهو يتعارض مع بعض الأدوية المستخدمة عن طريق الفم ويحدث تفاعلات دوائية بعضها يكون حادا وخطيرا، ولهذا ينصح بعدم استعمال الغاسولات الكحولية ومعادين الأسنان المحتوية على الكحول أثناء تعاطي هذه المستحضرات. وتوجد بدائل كمطهرات خارجية وهي أفضل بكثير من الكحول، كما توجد مساحات لتطهير الجلد قبل الحقن وقد شاع استعمالها ولا تحتوي على الكحول، ولا حاجة الآن إلى الكحول لتطهير الجلد قبل إجراءات العمليات. وبفضل الجراح يفضل الجراحون استعمال البدائل لسلامتها وفاعليتها، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إنها داء وليست بدواء. وقد ذكرت لكم من قبل أن الدكتور أحمد ستين قال نشر عالميا بحثا موجود في العالم الآن وبين أيدي العلماء أن السبيرتو أو الكحول له أضرار على من يستعمله كمطهر للجروح، له أضرار، وهذا بحث موجود ومنشور عالميا حديثا. وإنما لم يجوز للمسلمين استعمال ما دخل الكحول الذي رجحنا نجاسة عينه، لاتفاق الفقهاء على أن ترك المسلم لاستعمال النجاسة فرض، وأنه يجب عليه التحرز عنها وإزالتها إن أصابت بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته أو الأواني التي يتناول فيها طعامه وشرابه. وعلى ذلك فلا يجوز بحال من الأحوال شراء الكحول أو بيعه، ولا يجوز بحال من الأحوال شراء العطور المستخدم فيها الكحول وبيعها، فإنها محرمة سواء كانت للاستعمال أو في البيع والشراء، والله أعلم. كيف نحكم على العين أنها نجسة وهناك مضللون يكتبون أو يغيرون تاريخ المنتج ويقولون خالية من الكحول؟ يعني مسألة أن احنا نعرف أن فيها كحول ولا لا مسألة سهلة وميسورة لمعظم الناس. السؤال بيقول ان زي نحكم الناس بتغير وبتضلل، نحكم على ان العين نجسة زي؟ طالما الانسان لا يعلم خلاص فيش مشكلة، لكن لو عارف يبقى لابد من التحرز منه. ومسألة الكحول معرفته انه موجود في هذا المنتج لا، مسألة كما قلت لا تحتاج لتحليل، التحليل هتظهر بسهولة، لكن مجرد ان الانسان يضع بعض هذا المنتج على اليد هو يتطاير لو كان فيها كحول وبسرعة جدا، وتحدث برودة في مكان هذا الكحول في الجلد. فالمسألة سهلة وميسورة انها تتعرف، لكن اللي ما يعرفش كما قلنا ليس عليه شيء. ما حكم البنج المخدر الذي يستخدم في عملية الجراحة؟ ان شاء الله الاسبوع القادم هنكون مع استعمال الكحول في العلاج وفي الدواء، وبعد ذلك سننتقل إن شاء الله إلى المخدرات، إلى المخدرات. وإن شاء الله أنا بحاول أختصر لأنه الكلام هيطول مننا، فبحاول أختصر قدر الإمكان. يعني محاضرة اليوم دي كانت محاضرتين أصلا كما توعدنا من قبل، ولكن يعني ضغمت الى محاضرة واحدة حتى نقتصر في الوقت. فان شاء الله مسألة البنج جاية في الكلام، ولكن كرد على السؤال جواز، نجيب بالجواز للضرورة، جواز للضرورة. ولكن اذا عمت مثلا الابر الصينية وغطت العالم واصبح الكل في استطاعته الان يستعملها نقول بعدم الجواز. لكن الآن مسألة الإبر الصينية إن هي بتخدر الناس بدون استعمال المخدرات أو بنج أو ما إلى ذلك، فيعني قاصرة على فئة معينة تعلمتها ولم يتعلمها الباقي. ما حكم الروائح التي تباع أمام المسجد واستخدمها غالب المصلين كالمسك وسائر أنواع الروائح؟ كيف نعرف أنها خليمة الكحول؟ الروائح اللي بتباع بصفة عامة على نوعين: نوع زيوت، وده بعض الإخوة يعني اللي في اعتقادهم ان استبرتو مش نجس بيغشوا الروائح ديت او الزيوت ديت باستبرتو، بيخففوها باستبرتو، بعض الاخوة بيعملوا كده. والنوع التاني اللي هو الاسبريه المعروف اللي هو بيتبخ ببخاخ، اي نوع اسبريه ده ما يتعملش الا بالكحول، فده يبقى قولا واحدا تتجنبه، قولا واحدا معروف ان ده نجس ما تستعملوش بحال من الأحوال. أما بالنسبة للزيوت فاختبر هذا الزيت قبل شرائه بأنك تضعه على يدك فتعرف إن كان سيتبخر بسرعة أم لا، فإن تبخر بسرعة اعلم أن به الكحول، فإن لم يتبخر وظل كما هو فاعلم أنه زيت ويجوز لك وضعه واستعماله وشراؤه ولا حرج في ذلك. هل يجوز الركوع دون الصف حتى ندرك الركعة؟ وهل الجمع في الصلاة يلزم القصر كذلك؟ بالنسبة للركوع دون الصف، حادثة حدثت لأبي بكر رضي الله عنه عندما أتى متأخرا بعض شيء عن تكبيرة الإحرام وأراد اللحوق بصلاة الجماعة أو الحق بالركعة، فركع على باب المسجد ثم مشي إلى أن وقف في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تصنع ذلك مرة أخرى، فدل ذلك على أنه لا يجوز فعل ذلك له ولا لغيره، لا يصلح أنه يعمله ولا غيره يعمله، طالما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل ذلك. و هل الجمع في الصلاة يلزم القصر؟ لا، هناك الجمع في المطر الذي لا قصر فيه، وهناك الجمع العذر في مكان الإقامة ولا قصر فيه، وهناك الجمع قبل السفر في بلدك ولا قصر فيه، هناك أنواع من الجمع لا، وهناك الجمع للمرض أيضا ولا قصر فيه، هناك أنواع من الجمع لا يشترط فيها القصر. هل إزالة شعر الوجه والذراعين والساقين باستثناء الحاجبين فهل هذا تنمص؟ وما حكم الأعشاب التي تزيل الشعر من غير إنبات مرة أخرى؟ وهل هذا يعد ضد الفطرة التي فطر الله عليها الناس؟ هذه المسألة تكلمت فيها مرارا وقلت بأن النمص عند المحققين من العلماء أنه نتف شعر الحاجبين أو بعضه ولو شعر واحدة أو ما بينهما، وهناك من أهل العلم من عمم نزع الشعر من الوجه بصفة عامة قال بأنه نمص، وهناك من وسع الدائرة وقال في نزع الشعر من الجسم إلا ما استثناه الشرع. ف الحقيقة الذي ارتاح اليه هو عدم جواز نزع اي شيء من بدن الانسان حتى لا يكون سمعا لوسوسة الشيطان الذي تواعد بها الرحمن بانه يغير خلق الله، فهذا من تغيير خلق الله، فلا يجوز نزع اي شيء من بدن الانسان سواء رجل او امرأة الا باذن من الشرع، لا يجوز ان يفعل الانسان ببدنه شيئا إلا بتشريع، فالبدن أو الجسم أمانة من رب العزة سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، فلا يجوز أن يمسه بسوء إلا بشرع من كتاب أو سنة أو إجماع أمة. وفي نزع الشعر كما قلنا لا هناك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع الأمة بالجواز أن تنزع المرأة من بدنها شيئا إلا ما أتى به الدليل من العانة والإبط وتقليم الأصفار كما نعلم جميعا. هل أنا معاقب وسوف أحاسب إذا كانت أختي الصغيرة 12 سنة تسمع الأغاني والموسيقى مع العلم أنني لا أستطيع منعها لأن أبي يوافق على ما تفعله؟ لست مكلف بذلك، يعني طالما أبوك موجود فلا وزر عليك إن شاء الله، ولكن لا تمل ولا تيأس، فيعني خلي عندك فن في الدعوة. فهناك من يعني يصدع بالكلمة، وهناك من يصدع بالهدية، يعني انت هات لأختك كده هدية كويسة وتقرب منها واحدة واحدة، حطيها في كل ما تقوله ان شاء الله. لكن المسألة يعني ما تبقاش عندنا الضرب والشتيمة وفقط ده اللي يجيب نتائج، لا، ربما يعني لما أختك تحبك عن طريق التودد لها والتلطف لها وإهدائها بعض الهدايا تسمع كلامك أفضل من أبوك، فأنت افعل ذلك وإن شاء الله تستجيب لك. قص المرأة شعرها وصبغه على ألا تخرج به خارج المنزل. بالنسبة لقص الشعر فالإجابة السابقة كانت تكفي، ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قص شعره وحلق شعره وقصت بعض النساء من شعرها في الحج والعمرة أنملة بمقدار الأنملة، وورد كلمة القصة في بعض الأحاديث، ومعنى ذلك القصة لا تكون إلا بقص، القصة لا تكون إلا بقص الشعر من المصيع، فدل ذلك على جواز فعل ذلك، ولذلك أفتى كثير من علماء السعودية بجواز قص بعض الشعر من المرأة دون التشبه بالأجنبيات. إن كان بقصد التشبه فهذا محرم لا شك فيه، أما بغير ذلك للزينة الرجل أو للتزين لزوجها فلا حرج في ذلك على ما سمعته من أهل العلم من علماء السعودية. وأما مسألة الصبغة، مسألة الصبغة يعني اختلف أهل العلم فيها، فأباحها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومنع منها لغير ضرورة فضيلة الشيخ صالح الفوزان. والحقيقة نفتي بما أفتى به فضيلة الشيخ عبد العزيز بجواز ذلك وتجنب السواد، بجواز صبغ الشعر للمرأة للزينة لزوجها مع تجنب السواد.